إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد ذكرنا إخواني في الله في درس سابق أننا في مثل هذه الأوقات بإذن الله سنتدارس وإياكم هذه الرسالة التي بين أيدينا والموسومة بتطهير الاعتقاد للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. وأشرنا في كلمتنا السابقة بأن هذه الرسالة مما يدل على أهميتها أنها تعلقت بالكلام في توحيد الله وهو أصل الأصول، زد على ذلك أن هذه الرسالة تميزت بالعديد من المزايا، فهي تكلمت عن أصول عامة وقواعد جامعة، وهي تطرقت إلى بيان الشبه التي يدلي بها المبتدعة، وأن المؤلف رحمه الله تعالى من أهل هذه البلاد اليمنية، فهو من أعرف الناس بالخبايا والمخالفات وبصور الشرك المبثوثة والمذكورة في بلادنا هنا وهنا، زد على ذلك أن الكتاب كذلك فيه بيان في ذكر تعاريف والتفاريق بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، وكذلك المؤلف رحمه الله تعالى من متأخر هذا الزمان، فكانت العبارات في رسالته واضحة سلسة يقرأها كل واحد منا بكل وضوح، فليس فيها من التعقيد ما فيها. وذكرنا أن المؤلف رحمه الله تعالى بدأ الرسالة بالبسملة ثم بدأها بالحمدلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد، فلا يتخذون له ندا، ولا يدعون مع الله أحدا، ولا يتوكلون إلا عليه، ولا يفزعون في كل حالة إلا إليه، ولا يدعونه إلا بأسمائه الحسنى، ولا يتوصلون إليه بالشفعاء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هذه القطعة الأولى من مقدمة المؤلف رحمه الله تعالى، والتي من خلالها عرج المؤلف رحمه الله تعالى على بعض المسائل. أولا، أن هذه المقدمة وما سيأتي احتوت على ما يسميه أهل البلاغة ببراعة الاستهلال، وبراعة الاستهلال هو أن يأتي الكاتب والمؤلف فيضمن في مقدمة كتابه ما يريد أن يتكلم به في رسالته. فتلاحظ أن المؤلف رحمه الله تعالى في أوائل كلامه تكلم عن مقاصد التوحيد، فكأن هذا إشارة لكل قارئ وسامع بأن هذه الرسالة مخصصة لهذا العلم من علوم الشريعة، ألا وهو علم العقيدة والتوحيد. ثانيا، في هذه الرسالة وهذه المقدمة المؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى أنواع التوحيد الثلاثة، فقال: الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد، هذا التوحيد الربوبية، حتى يفردوه بتوحيد العبادة كل الإفراد، وهذا الذي يعبر عنه بتوحيد الألوهية. ثم قال: ولا يدعونه إلا بأسمائه الحسنى، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات. وسيأتي معنا في رسالة المؤلف رحمه الله تعالى الاستطراد في بيان أنواع هذه أنواع التوحيد مع بيان أدلتها. والمؤلف كذلك في هذه الرسالة أشار إلى لفتة مهمة حين قال: الحمد لله الذي لا يقبل توحيد ربوبيته من العباد حتى يفردوه بتوحيد العبادة. فدل ذلك على أن المسلم مطالب بتوحيد الألوهية وبتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات، وأن المسلم لو اقتصر على توحيد الربوبية وهو أنك تفرد الله جل وعلا بأفعاله، وهو أن تعتقد بأن الله هو الخالق وبأن الله هو الرازق وأن الله هو المحيي والمميت، فإن هذا لا يكفي، لا يكفي حتى تتبعه بلوازمه، وهو أنك تفرد لله جل وعلا بأنواع العبودية. إذ أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. إن علمت أن ربك جل وعلا هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت، ما الذي يراد بعد هذا؟ يراد بعد ذلك أن تتوجه له بالعبادة سبحانه وتعالى. فتوحيد الربوبية وحده لا يكفي، وستأتي معنا الأدلة على هذا الباب، ويكفي في هذا المقام إشارة ودلالة إلى صحة هذا التقعيد ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن، فلما قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، قال عليه الصلاة والسلام: على الفطرة، على الفطرة، لأن ما من أحد إلا ويعتقد بأن الله هو الأجل وهو الأكبر وهو الأعظم سبحانه، فهذه الفطرة البشرية. فلما سمع نبينا التكبير من هذا المؤذن قال: على الفطرة. فلما بلغ المؤذن إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام: خرج من النار، خرج من النار. فلما في باب التكبير وهو إقرار بتوحيد الربوبية هذه الفطرة السليمة، لكن متى يكون الخروج من النار؟ إذا أتبعت هذا التوحيد، توحيد الربوبية، بأنك تعتقد بأن الله هو المستحق أن يعبد، فحينها قال نبينا: خرج من النار. وهذه المقدمة أيضا من المؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى بعض أفعال الموحدين، فقال قال المؤلف رحمه الله تعالى: فلا يتخذون له ندا. الند هو المثيل والنظير مع الله سبحانه وتعالى، فالموحدون لا يتخذون الأنداد مع الله جل في علاه. قال: ولا يدعون مع الله أحدا، ولا يتوكلون إلا عليه، ولا يفزعون في كل حالة إلا إليه. فهذه من ثمار التوحيد ومن أعظم صور العبودية لله جل وعلا، أنك تفزع إلى ربك وتتوجه إليه بكل صور أنواع العبادة كما سيأتي بيانه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربا معبودا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشهادتين، فأتى بشهادة أن لا إله إلا الله وبشهادة أن محمدا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. وتأمل يا عبد الله كيف أن المؤلف رحمه الله تعالى راعى هذا المصطلح الشرعي، وهي قوله: وأشهد. ومن تتبع في الأحاديث النبوية وفي الشريعة الإسلامية يجد أن المسلم ينبغي إذا أراد أن يأتي بالشهادتين أن يأتي لها بلفظ الشهادة: أشهد. ليس أقول أقول أو أخبر، بل تقول أشهد. لماذا؟ قال العلماء لأن لفظة أشهد والشهادة فيها معنى زائد عن معنى القول والإخبار، لأن كلمة أشهد تتضمن أولاً التكلم، فالذي يشهد لابد أن يتكلم، وزد على ذلك أن هذا التكلم فيه إخبار الغيب، إذ لا يمكن للشهادة أنك تشهد بينك وبين نفسك، فالشهادة تستلزم أنك تسمع غيرك. إذن الشهادة فيها تكلم، فيها إخبار، فيها كذلك علم، علم بالذي تشهد به، زد على ذلك أنك تعتقد بصحة الذي تشهد به، وإلا كنت شاهد زور. فهذه المقتضيات الأربع كلها تنبثق من كلمة أشهد، فأنت تتكلم وتخبر غيرك وتعلم صحة الشهادة وتعتقد ما فيها. ولهذا فإن الإسلام يطلب من المسلم أن يأتي بلفظ الشهادة، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال ربا معبودا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهنا فائدة إخواني في الله، أو فوائد نستفيدها من التثنية بالشهادتين، الشهادة لله بالوحدانية والشهادة بالنبوة والرسالة لنبينا عليه الصلاة والسلام. الفائدة الأولى، اعلم يا عبد الله أن الشهادتين تعتبر ركنا واحدا، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين عندما قال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله. فتجد أن الأركان العملية أربع، وأن الشهادتين اعتبرها الشرع ركنا واحدا، لأن الإسلام لا يقوم إلا بهما. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، قال العلماء في قولك أشهد أن لا إله إلا الله هذه إشارة إلى الإخلاص، بأنك تتوجه لله بكل الطاعات، ففيها إشارة إلى مقام الإخلاص. وفي قولك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيه إشارة إلى مقام الاتباع، إذ أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو الذي يتبع وهو الذي يقتضى ويقتدى به صلوات ربي وسلامه عليه. ففي شهادة أن لا إله إلا الله إشارة إلى مقام الإخلاص، وفي شهادة أن محمدا عبده ورسوله إشارة إلى مقام الاتباع. والإخلاص والاتباع هم الركنان التي لا يصح أي عمل إلا بهما، الإخلاص والمتابعة. الفائدة الثالثة، في قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، يا عبد الله لا تظن أن هذه الكلمة وهذه الشهادة لوحدها تكفي أي بالنطق بها، بل لا بد أنك تستلزم بلوازمها وتعمل بمقتضاها. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال: ومن اعتقد أن الشهادة أو أن التلفظ بها يكفي بدخول الجنة وعدم دخول النار، قال فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. من اعتقد هذا الاعتقاد أنه فقط إن تلفظ بالشهادتين ما عمل ولا ترك ولا قام ولا فعل، يرى أن هذه شهادة كافية بأن يدخل للجنة ولا يدخل النار، قال هذا مخالف للكتاب والسنة ولإجماع الأمة. إذ أن الشهادتين يا عبد الله لهما لوازم عليك أن تعمل بمقتضاها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أمره الله أن يقول قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وكفى بالله شهيدا. هذا إخبار من نبينا عليه الصلاة والسلام وإعلان وإعلام بأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا لأنه بشر، لأنه بشر، فهو عليه الصلاة والسلام خصه الله بالوحي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. هذا الذي كان الفرق بين الأنبياء والرسل وبين سائر البشر والأمم، بأن الأنبياء هم من البشر يأكلون ويشربون ويموتون، إلا أن الله خصهم بالوحي وبالآيات والكرامات والمعجزات، ولهذا فهو ليس إله. حتى وجدنا أن من الناس من كان ولا يزال يعتقد في رسول الله ما يعتقده في رب الجلال جل في علاه، من أن رسول الله يملك الضر والنفع. فإذا كان نبينا يخبر في هذه الآية الكريمة أنه لا يملك لنفسه لا ضر ولا نفع إلا بمشيئة الله، فهل بالله عليك يملك لغيره؟ يملك لغيره؟ الجواب لا، ما يملك لغيره، بل صرح بهذا فقال عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد اعملي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. فهو لا يملك لا لنفسه ولا يملك لغيره عليه الصلاة والسلام نفعا ولا ضرا، إذ أن الأمر بيد الله جل في علاه، فالكون كونه والخلق عبيده، يفعل ما يشاء جل في علاه. فإن كان هذا في حق رسول الله، فما ظنك يا عبد الله بمن هو دونه من البشر؟ هل أحد يتجرأ ويقول بل أنا أملك لنفسي نفعا وضرا، أو يقول بكل بجاحة أني أملك لغيري نفعا وضرا، كما يدعي بعض المبتدعة بأن من ولايته ومن صلاحه وتقواه أنه يدخل من شاء إلى النار ويدخل من يشاء إلى الجنة؟ من يقول بهذا؟ هذا نعم قد ذكر، حتى أن بعض من يدعي أن بإمكانه ومن كراماته أنه يحيي الموتى وأنه يغيث الملهوفين وأنه يعطي، بل إن بعض من يدعي في كرامات أوليائه بأن زمام الكون بيد أصحابه من الأولياء والأقطاب، وكل ذلك من الكفر المبين. فهذه الآية إخواني في الله من أعظم الآيات دلالة وإشارة إلى أن ما منا من أحد يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، بل كلنا عباد قد أذلنا ربنا جل وعلا بالعبودية إليه سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه التابعين له في السلامة عن العيوب وتطهير القلوب عن اعتقاد كل شيء يشوب. ثم قام المؤلف وصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام تعتبر من أجل الطاعات ومن أجل القربات. قال جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأمرنا ربنا جل وعلا وندبنا إلى أن نكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فالصلاة عليه من الطاعات الجليلة ومن القربات العظيمة وأجرها عظيم. يكفيك في هذا المقام ما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. الضعف، يصلي عليك ربك الضعف متى ما صليت على نبيك صلوات ربي وسلامه عليه صلاة واحدة. فما ظنك بالذي يجعل من ورده الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن الأجر يعظم، بل إن الصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه تحوز بها يا عبد الله بين خيري الدنيا والآخرة، ولهذا جاء من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه عندما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يكثر من الصلاة عليه، قال عليه الصلاة والسلام: إذن يغفر لك ذنبك ويكفيك الله ما أهمك. فيغفر لك ذنبك فيه الأجر الأخروي بأن الله جل وعلا يغفر عنك الذنوب ويمحي عنك العيوب، وذلك بكثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ليس هذا فحسب، بل حتى أجر الدنيا، وذلك بأن الله يبعد عنك الهم والحزن والغم، وهذا مجرب. ولا زال إخواني في الله يتواصل العلماء أنك إذا ابتليت بهم أو غم اكثر اكثر يا عبد الله من الصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه، فإنك تجد من الراحة ما لا تجده في مقام آخر. ولهذا إخواني في الله، فالصلاة عليه صلوات ربي وسلامه عليه من الطاعات العظيمة ومن القربات الجليلة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد، هذا دخول في المراد، ويترك هذا إن شاء الله في درس غد. أسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.